يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد مضى جملة من الأمور المتعلقة بالصيام، وهذه الليلة هي ليلة 20 من الشهر، والقابلة اللي هي ليلة الخميس هي ليلة 21، وهي يبدأ فيها القيام. وهذه البقية من هذا الشهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد فيما قبلها من رمضان، وإن كان صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، واجتهاده صلى الله عليه وسلم سنة لغيره، فهو صلى الله عليه وسلم يجتهد هذا الاجتهاد مع أن الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك شكرا لله جل وعلا. وكان مع اجتهاده في القيام كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فالاعتكاف تارة يكون واجبا وتارة يكون مسنونا، فالاعتكاف إذا نذره الإنسان، إذا نذر أن يعتكف مدة معينة، نذر أن يعتكف يوم أو يومين أو ساعة، المهم أنه نذر، أو نذر أن يعتكف أياما متتابعة، لأنه تارة ينذر أن يعتكف أياما بدون شرط التتابع، وتارة ينذر ويشترط التتابع، وهو في هذا على حسب الشرط الذي يشترطه لنفسه. والتطوع يفعله الإنسان بدون نذر، مثل ما يحصل الآن من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف له أركان وله شروط، له أركان وله شروط، فلا بد أن يتنبه الإنسان لهذه الأركان ولهذه الشروط، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المعتكف لا بد أن يشغل نفسه بأمور تعود عليه برضا الله من جهة، وحصول الثواب من جهة أخرى. فتبين لنا من هذا أن الكلام في أركانه وشروطه وما ينبغي للمعتكف أن يشتغل به. فأما بالنظر لأركانه، فالركن الأول هو المعتكف، يعني الشخص، هذا هو الركن الأول. والركن الثاني المكان الذي يعتكف فيه، والمكان الذي يعتكف فيه يكون مسجدا، يكون مسجدا. وإذا اعتكف في غير المسجد الحرام، يعني اعتكف في بلده، والاعتكاف سواء كان في رمضان أو في غيره، لو أراد الاعتكاف في غير رمضان فالأمر في هذا واسع، لكن إذا أراد أن يعتكف أياما يتخللها جمعة فإنه يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر للخروج إلى المسجد من أجل صلاة الجمعة. أما إذا لم يتخلل اعتكاف صلاة الجمعة فله أن يعتكف في مسجد، في مسجد جماعة، لا بد أن يكون في مسجد جماعة، وذلك من أجل أن لا تفوته صلاة الجماعة. ولا فرق في ذلك بين الاعتكاف المسنون أو الاعتكاف المنذور. هذان ركنان. الركن الثالث اللبث في المسجد، يعني البقاء بحسب ما يحدده هو لنفسه بحسب النية أو بحسب الشرط. بحسب النية إذا كان تطوعا أو أراد أن يوجبه على نفسه. ويكون أيضا القصد، وهذا هو الركن الرابع. ويكون القصد من هذا الاعتكاف إخلاص هذا العمل لوجه الله جل وعلا، إخلاص هذا العمل لوجه الله جل وعلا. فهذه النية بهذا الاعتبار ركن، فتبين لنا أن الأركان أربعة: المعتكف والمعتكف به واللبس وهو الاعتكاف، وأن المقصود من هذا الاعتكاف هو إخلاص العمل لله جل وعلا، لا يريد به رياء ولا سمعة. هذه هي الأركان. أما الشروط فإن الشخص الذي يريد أن يعتكف يكون طاهرا من الحدث الأكبر، يكون طاهرا من الحدث الأكبر، ويكون بالغا، ويكون بالغا، ويصح الاعتكاف من المميز لأن النية تصح منه، بخلاف غير المميز فإنه لا يصح منه اعتكاف لعدم صحة النية منه. وكذلك يكون عاقلا، يكون بالغا ويكون عاقلا، فإذا توفرت هذه الأمور فحينئذ يصح منه الاعتكاف. وكما ذكرت لكم قبل قليل، المميز إذا اعتكف فإنه يصح منه الاعتكاف، والمعتكف يلزم معتكفه ولا يخرج منه إلا لما لا بد منه، لا يخرج منه إلا لما لا بد منه، يخرج من أجل أن يتوضأ، أو فرضنا أنه احتلم وخرج ليغتسل، أو ليس عنده أحد يأتيه بطعامه وخرج من أجل أن يتناول الطعام، أو من أجل أن يأتي به ليأكله في محل اعتكافه، فإذا فعل ذلك يكون قد حقق الاعتكاف. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الإخوان قد يعتكفون وهم مجموعة ويجلسون في معتكفهم يتكلمون في أمور الدنيا، والكلام في أمور الدنيا بهذه الصفة في محل الاعتكاف هذا مما ينافي الاعتكاف، لأنه يريد أن ينفرد وأن يكون عنده وقت لا يشغله إلا بالصلاة، كثرة الصلاة وكثرة تلاوة القرآن، وإن جمع بين الصلاة وبين تلاوة القرآن، بمعنى أنه يصلي ويقرأ القرآن في صلاته، لأن بعض الناس يعتكف وهو عامي لا يحسن قراءة القرآن، فهذا بإمكانه أن يشتغل في الصلاة، لكن إذا كان يحسن القرآن فإنه يجمع بين الصلاة وبين قراءة القرآن، ويكثر أيضا من الذكر ومن الدعاء. وفي هذه الليالي ليلة القدر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت في البخاري وفي مسلم أنها تلتمس في أوتار العشر، يعني في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. وهذه ليلة عظيمة، العبادة فيها تساوي عبادة 1000 شهر، تساوي عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وإذا أدركها الإنسان وبخاصة في هذا المكان الطاهر جمع الله له يعني وجوها من الفضل، فضل المكان وفضل الزمان الذي هو شهر رمضان، وكذلك فضل ليلة القدر، فعلى الإنسان أن يجتهد وبخاصة في أوتار العشر الأواخر، كما ذكرت قبل قليل ليلة 21 23 25 27 29. وبإمكانه أن يعني يستريح في النهار راحة كافية حتى لا يحتاج إلى نوم في الليل، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقه لإدراكها. ويكثر مما ذكرت لكم من الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء. وفيه ناحية مهمة ننبهكم عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والإنسان سواء كان في معتكفه أو لم يعتكف يحتاج إلى أن يتفقد، يحتاج إلى أن يتفقد نفسه مما مضى من حياته، ويتحسس مواضع النقص مواضع التقصير، يعني المعاصي التي حصلت منه، سواء كانت هذه المعاصي من ترك الواجبات أو كانت هذه المعاصي من فعل المحرمات، فعليه أن يجدد التوبة فيما بينه وبين الله جل وعلا، فإن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، الله جل وعلا أرحم بك من نفسك ومن أمك ومن أبيك ومن جميع الخلق. والتوبة إن كانت من حقوق الله فلا بد فيها من العزم، ولا بد فيها من الندم، يعني يندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود إليه، ويعزم على ألا يعود إليه. فلا بد من توفر جميع شروط التوبة إذا كانت من حقوق الله، وإذا كانت من حق المخلوق فإضافة إلى الشروط المشترطة في حق الله. حق المخلوق تارة يكون ماليا يرده عليه، وإذا لم يكن ماليا وأمكنه أن يستبيحه استباحه، وإلا فإنه يدعو له. أما إذا كان الحق ماليا وأمكن إيصاله إلى مستحقه فإنه يوصله إليه، وإن تعذر إيصاله إلى مستحقه أو كان إيصاله إلى مستحقه يترتب عليه مفسدة عظيمة فإنه يتصدق به نيابة عنه. والعبد لا ينظر إلى كثرة ما فعله من المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى كريم، لأن بعض الناس قد يقول في نفسه أنني أذنبت ذنوبا كثيرة وأخشى ألا يغفر الله لي، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن ظننت بربك أنه سيغفر لك ما حصل منك من المعاصي فإن الله يغفرها، وإن ظننت أن الله لن يغفر لك هذه الذنوب بالنظر إلى كثرتها فإن الله لن يغفرها لك، وهذا تحقيق لقوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فعلى الإنسان أن يغلب جانب الرجاء، على العبد أن يغلب جانب الرجاء في هذه الأوقات المباركة، فيرجو من ربه أن يغفر له ذنوبه، يرجو من ربه أن يغفر له ذنوبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. السؤال الأول يقول: سوف أذهب إلى دولة أجنبية للدراسة لمدة 3 سنوات، فهل يجوز لي أن أتزوج امرأة نصرانية عفيفة بشرطي أنها لو أسلمت عدت بها إلى بلدي؟ يا أخي، إذا كنت تريد زواج النصرانية فالزواج صحيح، لكن إذا كنت تريد أن تتزوجها زواجا مؤقتا بحيث أنك تقضي شهوتك منها في مدة بقائك ثم بعد ذلك إذا رجعت تطلقها فلا، لكن إذا تزوجتها وعقدت النية على أنها زوجتك، إن بقيت على نصرانيتها فهي زوجتك ويجوز لك نكاحها، وإن أسلمت فالحمد لله فهذا مشروع لك. أما إذا كنت تريد أن تتزوجها زواجا مؤقتا فهذا لا يجوز. وهذا يقول: كثير من المصلين يرفعون أبصارهم إلى السماء في دعاء الوتر، المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى السماء، ويسأل عن الصف الأول في الحرم. الحرم الصف الأول فيه بحسب كل جهة، فالجهة الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية كل جهة منها الصف الأول معتبر فيها. وهذا يقول: هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته مواد عينية مثل الملابس؟ إذا أخرج زكاة الملابس من الملابس ما في مانع، وهكذا سائر أنواع التجارة. وهذا: ما حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة؟ لا، الواجب عليها أن تغطي قدميها أنتم اللي كاتبين الأسئلة دي ها؟ ولا يكتبونها الأخوان؟ الله ما أدري عنكم. هناك شيخ في بلادنا ينتسب إلى أهل السنة يدعو على إخواننا في أفغانستان ويقول إنهم المفسدون في الأرض، فهل يجوز الدعاء عليه؟ الله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره، ولا يجوز للمسلم أن يدعو على أحد من المسلمين مطلقا، لا يجوز له. وإذا دعا على مسلم وهذا المسلم لا يستحق هذه الدعوة، فإن الدعوة ترجع إلى من صدرت منه، مثل ما إذا لعن مسلم مسلما والملعون لا يستحق هذه اللعنة، فإن اللعنة ترجع إلى اللاعن، بمعنى أنه يكون هو الملعون. اسكن. وهذا يقول من أين يستنبط أهل العلم كلمة التوحيد؟ وش هذا؟ وش الكلام هذا يا أخي؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولكن لا بد من بيان ما يتعلق بهذه الكلمة على سبيل الإيجاز. موسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، يعني إثبات التوحيد لله جل وعلا ونفي الشرك. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومقام المخالفات مع التوحيد ثلاثة أصناف. مقام المخالفات يعني جميع المخالفات التي تحصل من الشخص بالنظر إلى علاقتها بالتوحيد، لها ثلاث حالات أو ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهو ما ينافي أصل التوحيد، ما ينافي أصل التوحيد، فالشرك الأكبر هذا مناف لأصل التوحيد، والكفر الأكبر بجميع أنواعه، وكذلك الشرك الأكبر بجميع أنواعه، يعني سواء كان شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات، وهكذا الكفر بجميع أنواعه، سواء كان كفر جحود ولا كفر عناد ولا كفر شك ولا كفر إعراض إلى غير ذلك. فأي نوع من أنواع الكفر هذا مناف لأصل التوحيد، وكذلك النفاق الأكبر، النفاق الأكبر بجميع أنواعه هو مناف أيضا لأصل التوحيد. فالشرك الأكبر بجميع أنواعه، والكفر الأكبر بجميع أنواعه، والنفاق الأكبر بجميع أنواعه، هذه كلها منافية لأصل التوحيد، وهذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني ما ينافي كماله، ما ينافي كماله، وهذا هو الشرك الأصغر، ولهذا الشرك الأصغر لا يغفر. إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار، وإذا مات على الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر فهو خالد مخلد في النار. أما إذا مات على الشرك الأصغر وهو ما ينافي كمال الكمال، فإذا مات عليه فإما أن يدخله الله النار ويطهره، أو يأخذ من حسناته بقدر ما وقع منه من الشرك ثم يدخله الجنة، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا عام للشرك الأكبر والشرك الأصغر. والصنف الثالث المعاصي مثل الزنا وشرب الخمر، يعني كبائر الذنوب التي دون الشرك، هذه تنافي كمال الثواب، هي لا تنافي الأصل ولا تنافي كمال الأصل، ولكنها تنافي كمال الثواب، يعني إذا مات الإنسان عليها ولم يتب، أو الشرك الأصغر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، فقد قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني أنه إذا تاب قبل موته فإن الله كريم يقبل توبته، لكن إذا مات على الكفر إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر فهو خالد مخلد في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر فكما بينت لكم، وإذا مات وهو متلبس بكبائر الذنوب التي دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر ودون النفاق الأكبر ودون الشرك الأصغر، فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنها وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة. وهذا يسأل يعني عن قراءة الفاتحة في الصلاة، لا بد أن يقرأها الإنسان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يقول في بلادنا يقرأ القرآن جماعة في المسجد، وعندما يصل القراء إلى السجدة الكل يدعون أنهم لا يقرؤون. على كل حال الإنسان إذا كان في المسجد وقرأ القرآن ووصل إلى سجدة فإنه يسجد، وهكذا إذا كان في المسجد وسمع شخصا يقرأ القرآن وسجد القارئ فإن السامع أيضا يسجد. هل يجوز للصائم أن ينكر على من يفطر في مكة والحرم بحجة أنه مسافر؟ إذا قدم الإنسان إلى مكة ويريد الإقامة بها 4 أيام فأقل فله أن يترخص برخص السفر، والإنكار عليه ليس في محله. أما إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر ويجب الإنكار عليه.
الناس.
إذا دخلت في صلاة ركعتين نافلة ثم نادى المؤذن بالصلاة على الميت هل أستمر في صلاتي أم أقطعها؟ كمل صلاة النافلة ثم ادخل مع الإمام في صلاة الجنازة وما أدركته معه هو أول صلاتك، فإذا سلم فإنك تكمل الصلاة على الجنازة ثم تسلم. شعره من الناس هذا ملاذيف. وهذا يسأل عن الإحرام من مسجد التنعيم. الإنسان عندما يريد أن يأخذ عمره يخرج، إذا كان في مكة وأنشأ العمرة من مكة يخرج إلى خارج الحرم إلى أي جهة، سواء عرفة أو التنعيم. وهذا إذا يقول يعني هل يأخذ عمره لأحد من أقاربه إذا كان عاجزا أو كان متوفى؟ نعم، لكن إذا كان حيا عاجزا فإنك تخبره قبل أن تأخذ العمرة له. هذا يسأل عن الاعتكاف في فترة قصيرة. نعم، لو دخلت ونويت الاعتكاف ما بين صلاة الظهر والعصر أو ما بين العصر والمغرب أو ما بين المغرب والعشاء فإن هذا يصح منك. وهذا يسأل عن المرأة إذا كانت معتدة عدة وفاة، هل تستعمل الأطياب؟ لا، ما تستعملها، ما تستعمل الأشياء اللي كل جميع الأمور اللي فيها زينة ما تستعملها. رجل عنده مبلغ من المال يريد تنميته ويشتري به بيتا ويوقفه في وجوه البر وهو يريد تنميته ضمن سنوات، فهل عليه زكاة أم لا؟ إذا أخرج هذا المال وجعل هذا المال يعني أخرجه من ملكه وجعله بيد أحد يشتري يعني يستغل به ووكل هذا الشخص على أساس أنه يشتري به وقفا، فهذا ليس فيه زكاة. اي بس فاضي هذا ما له شغل. صليت مع إمام صلاة العشاء وهو يصلي التراويح وتابعته بعدما سلم في الركعتين الأوليين، إذا دخلت مع الإمام بالتراويح يعني كبرت معه حينما كبر في التسليم في أول التسليمة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإذا سلم تقوم أنت وتأتي بما بقي من صلاتك، إذا سلم من الركعتين تقوم وتأتي بما بقي من صلاتك. وهذا يقول نرجو نصيحة لبعض المصلين الذين يجعلون فرجات واسعة عن يمينه. لا شك أن إتمام الصفوف وكذلك المراصة بين المصلين أن هذا من الأمور المشروعة. وهذا وهذا يقول في ناس يدخنون في ساحات الحرم. الدخان ما يجوز، لكن إذا كان في الحرم وكان في هذا الشهر المبارك يكون تكون العقوبات مضاعفة على صاحبه. لي زوجة تريد لبس النقاب، وهي الآن مختمرة، وأنا في بلد يضطهد فيها كل من يطلق لحيته، أو قل من يلبس النقاب. لا، هي إذا لم تكن محرمة في حج ولا في عمرة فلها أن تلبس النقاب ولها أن تختمر، يعني تلبس الخمار. أما ما يتعلق باللحية فلا يجوز حلقها. أديت العمرة عن نفسي وأريد أن أعمل عمرة عن والدتي المتوفاة، جزاك الله خيرا. لي أخ كان قادما إلى السعودية ومعه تأشيرة عمل أثناء فترة الحج، وكانت نيته الحج وليس العمل، وعلى حدود مكة أمرت الشرطة خلع ثياب الإحرام، فهل عليه هدي؟ إذا خلع ثياب الإحرام فإن عليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه ارتكب محظور. إذا لبس ثيابه يكون عليه فدية، يعني إن أراد أن يذبح فدية، وإلا يتصدق بثلاثة أصواع بر. هل الاغتسال للنظافة من الحاجات التي تبيح للإنسان أو للمعتكف الخروج؟ إذا كان فيه روائح كريهة ما في مانع. وأنا ذكرت الضابط لخروج المعتكف، يعني الأصل في خروجه أنه يخرج لما لا بد منه إلا إذا كان قد اشترط. أعمل في مكة مدة أيام الدوام ثم أذهب الخميس والجمعة إلى منطقة تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو، فهل أحرم من مكة للعمرة؟ لا، إذا مررت إلى الميقات الذي في طريقك وأنت راجع إلى مكة تحرم منه. سبحان الله، أكثر أسئلة الناس يحبون أنفسهم، ما ودهم يتكلفون أبد. هذا يسأل عن اعتكاف المرأة. المرأة لها أن تعتكف، لكن يكون بإذن زوجها، يكون بإذن زوجها. يقول اعتمرت عن نفسي وأخلت بعض من شعري. لا يا أخي، لازم أنك تقص من جميع الشعر. وأريد أن أعتمر عن أبي وأمي الأحياء الذين بلغا من العمر أكثر من 75 سنة ومريضان ولا يستطيعان الصلاة. إذا كان عاجزين ما في مانع، لكن لا بد من إخبارهما. سبح سبح وهلل، اكتب الكلام بس، لا اكتب الكلام كتابة، حيث أنني أعمل في مجال المقاولات والصيانة، وهناك عقود مع بعض الجهات الحكومية تلزم المقاول بتقديم وليس التأمين. والله يا أخي السؤال هذا غير واضح. يقول إني أحبك بالله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أنا شاب أنهيت عمرتي وأريد أن أعتمر عن أمي وهي حية وبصحة جيدة لا تعتمر عنها. اقترضت مبلغا من المال وأضفت له ما كان معي، وقمت بشراء سيارة أستعملها كسيارة أجرة أي للعمل، وهذا منذ 3 سنوات، وقد أرجعت بعض ما علي من دين جزء من الدين. السؤال: هل علي من زكاة أخرجها على السيارة؟ لا، ليس عليها زكاة. وهذا يقول أنني معتكف الآن وأخرج للأكل، فهل في ذلك شيء؟ لا، وأنا لم أحدد الوقت في المعتكف. لا بد يا أخي تحدد. رجل ركب الطيارة قبل الأذان في الرياض بخمس دقائق، فلما مضت عشر دقائق من إقلاع الطائرة أفطرا وهو يرى الشمس. لا، ما دمت أقلعت قبل الأذان فلا يجوز لك الإفطار إلا إذا غربت الشمس، فعلى هذا الأساس لا بد أن تقضي هذا اليوم. أما لو أفطرت في المطار قبل الإقلاع، يعني دخل الوقت قبل الإقلاع وأفطرت، ليس عليك شيء. لكن ما دام أنك كما ذكرت فالجواب كما سمعت. لي ولدين أصبحا لا يشهد في الصلاة وكذا لا يصلون الرحم، بل أصبحوا يكرهون الأقارب ويقاطعونهم، فما هو العلاج؟ يا أخي الصلاح بيد الله، ولكن عليك أن تدعو لهم، عليك أن تدعو لهم بقدر ما تستطيع. وهذا يسأل عن قص الشعر بالمقص، ما في مانع، لكن تأخذ من جميع الشعر. وهذا يقول: هل يمكن أن أشترط في الاعتكاف الخروج؟ إذا شرط فلك شرطك. هل هناك من يشهد أن لا إله؟ يشهد بعض الناس ما يحسن يسأل. نحن نود فتح محل لبيع مواد التجميل والروائح، فمن الممكن استعمال هذه المواد للزينة للنساء لأزواجهم أو عن ذلك؟ إذا كانت هذه الأمور التي تبيعها مباحة، فكون الشخص يستعملها في حرام أو حلال هذا ليس من شأنك، لكن المهم أنها هي مباحة. إذا اشترط المعتمر أو الحاج على ربه عند الإحرام وحصل له منع ونحوه، هل عليه شيء؟ لا، إذا اشترط فليس عليه شيء. ابنتي قدمت من الرياض معتمرة، بعد عشرة أيام جاءت أختها من الرياض محرمة للعمرة، وقامت واغتسلت وذهبت معها للحرم وطافت وسعت بنية العمرة، وهي لم تذهب للميقات، عمرتها صحيحة وعليها أن تذبح فدية توزع في مكة تجزئ أضحية. استيقظت بعد أذان الفجر بنصف ساعة وأكلت وشربت، وكنت أحسب أنه لم يؤذن بعد، وبعد ذلك اتضح لي أنه قد أذن وانتهت الصلاة. يا أخي تقضي، لأن كان الواجب عليك أن تتأكد. أنا مسافر، فهل الأفضل صلاة الإيش؟ صلاة السنة والرواتب؟ إذا كنت في سفر فإنك تصلي الوتر وتصلي ركعتي الفجر وتصلي راتبة الفجر، أما الرواتب الأخرى رواتب الظهر والمغرب والعشاء فإنه يكتب لك أجرها ولا تصليها. هذا يسأل يقول: قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يا أخي ما أحسنت الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، لأنك أسقطت هذه الجملة: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. لماذا أسقطت هذه الكلمة مع أنها أصل في الموضوع؟ وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأنبياء الذين بعثهم الله والرسل، الأنبياء 124,000 والرسل 310، وكل رسول يرسله الله إلى قومه خاصة، كل رسول يرسله الله إلى قومه خاصة، وقد يوجد رسولان في وقت واحد كما وجد إبراهيم ولوط عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة، لأنه آخر الرسل، فرسالته عامة، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للجن والإنس إلى أن تقوم الساعة. قمت بعملي عمرة ولا أعلم الصح القص أم الحلق، ولكن قمت بالقص، والواجب عليك أن تقص من جميع شعر رأسك. وهذا يقول: هل الاشتغال بحفظ القرآن ومراجعته أم التلاوة؟ لا، اشتغل بالتلاوة، وإن شاء الله إذا انتهى رمضان ترجع وتشتغل بحفظ القرآن ومراجعته. أتيت إلى مكة للعمرة ولم أحرم من الميقات، وذهبت من مكة إلى التنعيم وأحرمت من هناك. إذا كنت مررت على الميقات وأنت تريد العمرة فكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات، ولما تجاوزته بدون إحرام وأحرمت من دونه من التنعيم فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن عجزت فإنك تصوم 10 أيام. باقي الواجب كم الساعة؟ ساعة إيه باقي. هذا يسأل يقول: هل علف الدقيق للحيوان حرام أم حلال؟ لا، إذا أعطيتها دقيق ولا أعطيتها بر ما في شيء هذا. وهل زيادة سعر السلعة في البيع حرام؟ إذا كانت هذه الزيادة معقولة، أما إذا جاء امرأة ولا صبي ولا جاهل في السوق وتبيعه مثلا أبو 10 ب50 ولا ب60 لأنه جاهل، لا يا أخي، هذا ليس من الإحسان. والإحسان أن يكون لك سعر معتدل لأي شخص يأتي، ما هو بكل واحد يأتي تعطيه سعر على حسب الشخص هذا، لا يجوز لك هذا العمل. سيدة جاءت إلى مكة من أول موسم رمضان، ولا أدري وش هالكلمة، المدينة لخمسة أيام، وتقول ما أعرف هذا قراءة. وهذا مسح الوجه بعد القنوت، أنا لا أعرف دليلا يدل على مسح الوجه بعد الدعاء. جئت للعمرة ومعي محرم، ولكن عند أول منسكها تخلف عني محرمي، هل تصح عمرتي؟ نعم. هل يجوز لها الطواف ابتغاء الأجر؟ نعم، بدون المحرم. نعم. هل العمرة في العشر الأول أفضل في العشر الأواخر أم الإنسان إذا اعتمر في رمضان في أوله أو في وسطه أو في آخره، فكل ذلك فيه أجر. أما مقدار يعني بالتدقيق فهذا راجع إلى الله، ومن المعلوم أن الأعمال تتفاوت حتى بحسب إتقان العمل من جهة، وكذلك نية العامل من جهة أخرى. بعض الكتابات ما تقرأ، ضعيفة مرة. وش عليهم الملقوف هذا؟ بعض الناس يسأل عما لا يعني. أرجو قراءتها بالكامل جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أرجو من فضيلتكم أن يدلني إلى الطريق الصحيح، وذلك من جهتي أبنائي وبناتي اللاتي لا يؤدون الصلاة في أوقاتها، وقد لا يؤدونها بالكلية مع أني آمرهم بها. فمنهم من يقول إنه أداها ويحلف بالله وينذر أنه أداها وهو كاذب، فما الحل معهم مع العلم بأن أعمارهم تتراوح ما بين 9 إلى 15 سنة؟ كما أرجو من فضيلتكم أن ينصحهم ويخوفهم بالله لعل الله أن يهديهم، وهم موجودين معنا يستمعون الدرس، وجزاك الله خيرا. وانتهت الورقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن المعلوم أن الصلاة ليست بواجبة إلا بعد البلوغ، فإذا حصلت علامة من علامات البلوغ في الرجل وكذلك في المرأة، حينئذ يكون قد وقع عليه قلم التكليف. ولهذا في حديث رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. والبلوغ يكون بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن في القبل عند الرجل أو عند المرأة، والاحتلام عند الرجل أو عند المرأة، وتزيد المرأة بالحيض. فإذا تحققت علامة البلوغ وجب التكليف. وعلى هذا الأساس فالطريقة التي تعملها معهم هي ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. أنا أحرص على الصلاة في الصفوف المتقدمة، وربما صليت في صف تقطعه السواري حرصا على كونه متقدم، مع أن هناك لا، إذا وجدت صفا لا تقطعه السواري فصل به. أنا مريض بالسكري وأستعمل الإبرة، ما أدري وش، صباحا ومساء وأنا صائم. إذا كانت هذه الإبرة يعني تضيف إليك نسبة من السكر فإنك تفطر وتقضي. نسمع بعض من المصلين يقولون في الدعاء في دعاء القنوت سبحانك، وش هالكلام هذا؟ ما يعرف الدعاء هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة وظل في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس صلى ركعتين الضحى كان له أجر حجة تامة. هل يجوز؟ لا، خل هذا الثواب لك، الله يصلحك. ما رأي علماء الإسلام؟ وش هالكلام هذا؟ شوف، أنا قادم من مصر عن طريق المدينة وأديت العمرة وأريد أن أؤدي عمرة أخرى، فمن أين أحرم؟ تحرم من التنعيم ولا من عرفة؟ قدمت من الرياض في عمل ونويت العمرة، ولكني وضعت إحرامي في حقيبة شحنت مع العفش في الطائرة وفي الميقات، انتبهت بأنه ليس معي الإحرام، فجعلت سفري من الرياض للعمل ونويت العمرة من جدة. لا، أنت يعني إذا مررت الميقات وأنت على نية أنك ستأخذ عمرة فواجب عليك الإحرام من الميقات، وإذا أحرمت دون الميقات فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن عجزت فإنك تصوم 10 أيام. قال لي أحدهم: إن الرسول إيش الكلام؟ وهذا يسأل عن سفر المرأة للعمرة أو الحج بغير محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا للعمرة بدون محرم، لأن وجود المحرم لها من الاستطاعة، وإذا كان معدوما فلا يجب عليها عمرة ولا حج. وهذا يسأل عن أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة، يجوز له ذلك. أنا من سألتك اليوم صباحا والتي عملت عملية ربط الأنابيب وأجبت لي بالسماح لزوجي بالزواج بأخرى، فهمت السؤال خطأ. زوجي هو من رغب في عمل هذه العملية.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد مضى جملة من الأمور المتعلقة بالصيام، وهذه الليلة هي ليلة 20 من الشهر، والقابلة اللي هي ليلة الخميس هي ليلة 21، وهي يبدأ فيها القيام. وهذه البقية من هذا الشهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد فيما قبلها من رمضان، وإن كان صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، واجتهاده صلى الله عليه وسلم سنة لغيره، فهو صلى الله عليه وسلم يجتهد هذا الاجتهاد مع أن الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك شكرا لله جل وعلا. وكان مع اجتهاده في القيام كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فالاعتكاف تارة يكون واجبا وتارة يكون مسنونا، فالاعتكاف إذا نذره الإنسان، إذا نذر أن يعتكف مدة معينة، نذر أن يعتكف يوم أو يومين أو ساعة، المهم أنه نذر، أو نذر أن يعتكف أياما متتابعة، لأنه تارة ينذر أن يعتكف أياما بدون شرط التتابع، وتارة ينذر ويشترط التتابع، وهو في هذا على حسب الشرط الذي يشترطه لنفسه. والتطوع يفعله الإنسان بدون نذر، مثل ما يحصل الآن من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف له أركان وله شروط، له أركان وله شروط، فلا بد أن يتنبه الإنسان لهذه الأركان ولهذه الشروط، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المعتكف لا بد أن يشغل نفسه بأمور تعود عليه برضا الله من جهة، وحصول الثواب من جهة أخرى. فتبين لنا من هذا أن الكلام في أركانه وشروطه وما ينبغي للمعتكف أن يشتغل به. فأما بالنظر لأركانه، فالركن الأول هو المعتكف، يعني الشخص، هذا هو الركن الأول. والركن الثاني المكان الذي يعتكف فيه، والمكان الذي يعتكف فيه يكون مسجدا، يكون مسجدا. وإذا اعتكف في غير المسجد الحرام يعني اعتكف في بلده، والاعتكاف سواء كان في رمضان أو في غيره، لو أراد الاعتكاف في غير رمضان فالأمر في هذا واسع، لكن إذا أراد أن يعتكف أياما يتخللها جمعة فإنه يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر للخروج إلى المسجد من أجل صلاة الجمعة. أما إذا لم يتخلل اعتكاف صلاة جمعة فله أن يعتكف في مسجد، في مسجد جماعة، لا بد أن يكون في مسجد جماعة، وذلك من أجل أن لا تفوته صلاة الجماعة. ولا فرق في ذلك بين الاعتكاف المسنون أو الاعتكاف المنذور. هذان ركنان. الركن الثالث اللبث في المسجد، يعني البقاء بحسب ما يحدده هو لنفسه بحسب النية أو بحسب الشرط. بحسب النية إذا كان تطوعا أو أراد أن يوجبه على نفسه. ويكون أيضا القصد، وهذا هو الركن الرابع. ويكون القصد من هذا الاعتكاف إخلاص هذا العمل لوجه الله جل وعلا، إخلاص هذا العمل لوجه الله جل وعلا. فهذه النية بهذا الاعتبار ركن. فتبين لنا أن الأركان أربعة: المعتكف، والمعتكف به، واللبث وهو الاعتكاف، وأن المقصود من هذا الاعتكاف هو إخلاص العمل لله جل وعلا، لا يريد به رياء ولا سمعة. هذه هي الأركان. أما الشروط فإن الشخص الذي يريد أن يعتكف يكون طاهرا من الحدث الأكبر، يكون طاهرا من الحدث الأكبر، ويكون بالغا، ويكون بالغا، ويصح الاعتكاف من المميز لأن النية تصح منه، بخلاف غير المميز فإنه لا يصح منه اعتكاف لعدم صحة النية منه. وكذلك يكون عاقلا، يكون بالغا ويكون عاقلا. فإذا توفرت هذه الأمور حينئذ يصح منه الاعتكاف. وكما ذكرت لكم قبل قليل المميز إذا اعتكف فإنه يصح منه الاعتكاف، والمعتكف يلزم معتكفه ولا يخرج منه إلا لما لا بد منه، لا يخرج منه إلا لما لا بد منه، يخرج من أجل أن يتوضأ، أو فرضنا أنه احتلم وخرج ليغتسل، أو ليس عنده أحد يأتيه بطعامه وخرج من أجل أن يتناول الطعام أو من أجل أن يأتي به ليأكله في محل اعتكافه، فإذا فعل ذلك يكون قد حقق الاعتكاف. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الإخوان قد يعتكفون وهم مجموعة ويجلسون في معتكفهم يتكلمون في أمور الدنيا، والكلام في أمور الدنيا بهذه الصفة في محل الاعتكاف هذا مما ينافي الاعتكاف، لأنه يريد أن ينفرد وأن يكون عنده وقت لا يشغله إلا في الصلاة، كثرة الصلاة وكثرة تلاوة القرآن، وإن جمع بين الصلاة وبين تلاوة القرآن بمعنى أنه يصلي ويقرأ القرآن في صلاته، لأن بعض الناس يعتكف وهو عامي لا يحسن قراءة القرآن، فهذا بإمكانه أن يشتغل في الصلاة، لكن إذا كان يحسن القرآن فإنه يجمع بين الصلاة وبين قراءة القرآن، ويكثر أيضا من الذكر ومن الدعاء. وفي هذه الليالي، في هذه الليالي ليلة القدر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت في البخاري وفي مسلم أنها تلتمس في أوتار العشر، يعني في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وهذه ليلة عظيمة العبادة فيها تساوي عبادة 1000 شهر، تساوي عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وإذا أدركها الإنسان وبخاصة في هذا المكان الطاهر جمع الله له يعني وجوها من الفضل، فضل المكان وفضل الزمان الذي هو شهر رمضان، وكذلك فضل ليلة القدر، فعلى الإنسان أن يجتهد وبخاصة في أوتار العشر الأواخر كما ذكرت قبل قليل، ليلة 21 23 25 27 29 29، وبإمكانه أن يعني يستريح في النهار راحة كافية حتى لا يحتاج إلى نوم في الليل، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقه لإدراكها. ويكثر مما ذكرت لكم من الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء. وفيه ناحية مهمة ننبهكم عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والإنسان سواء كان في معتكفه أو لم يعتكف يحتاج إلى أن يتفقد، يحتاج إلى أن يتفقد نفسه مما مضى من حياته، ويتحسس مواضع النقص، مواضع التقصير، يعني المعاصي التي حصلت منه، سواء كانت هذه المعاصي من ترك الواجبات أو كانت هذه المعاصي من فعل المحرمات. فعليه أن يجدد التوبة فيما بينه وبين الله جل وعلا، فإن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه. الله جل وعلا أرحم بك من نفسك ومن أمك ومن أبيك ومن جميع الخلق. والتوبة إن كانت من حقوق الله فلا بد فيها من العزم، ولا بد فيها من الندم، يعني يندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود إليه، ويعزم على ألا يعود إليه. فلا بد من توفر جميع شروط التوبة إذا كانت من حقوق الله، وإذا كانت من حق المخلوق فإضافة إلى الشروط المشترطة في حق الله. حق المخلوق تارة يكون ماليا يرده عليه، وإذا لم يكن ماليا وأمكنه أن يستبيحه استباحه، وإلا فإنه يدعو له. أما إذا كان الحق ماليا وأمكن إيصاله إلى مستحقه فإنه يوصله إليه، وإن تعذر إيصاله إلى مستحقه أو كان إيصاله إلى مستحقه يترتب عليه مفسدة عظيمة، فإنه يتصدق به نيابة عنه. والعبد لا ينظر إلى كثرة ما فعله من المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى كريم، لأن بعض الناس قد يقول في نفسه: أنني أذنبت ذنوبا كثيرة وأخشى ألا يغفر الله لي. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن ظننت بربك أنه سيغفر لك ما حصل منك من المعاصي فإن الله يغفرها، وإن ظننت أن الله لن يغفر لك هذه الذنوب بالنظر إلى كثرتها فإن الله لن يغفرها لك، وهذا تحقيق لقوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فعلى الإنسان أن يغلب جانب الرجاء، على العبد أن يغلب جانب الرجاء في هذه الأوقات المباركة، فيرجو من ربه أن يغفر له ذنوبه، يرجو من ربه أن يغفر له ذنوبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. السؤال الأول يقول: سوف أذهب إلى دولة أجنبية للدراسة لمدة 3 سنوات، فهل يجوز لي أن أتزوج امرأة نصرانية عفيفة بشرطي أنها لو أسلمت عدت بها إلى بلدي؟ يا أخي، إذا كنت تريد زواج النصرانية فالزواج صحيح، لكن إذا كنت تريد أن تتزوجها زواجا مؤقتا بحيث أنك تقضي شهوتك منها في مدة بقائك، ثم بعد ذلك إذا رجعت تطلقها فلا، لكن إذا تزوجتها وعقدت النية على أنها زوجتك، إن بقيت على نصرانيتها فهي زوجتك ويجوز لك نكاحها، وإن أسلمت فالحمد لله فهذا مشروع لك. أما إذا كنت تريد أن تتزوجها زواجا مؤقتا فهذا لا يجوز. وهذا يقول: كثير من المصلين يرفعون أبصارهم إلى السماء في دعاء الوتر، المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى السماء، ويسأل عن الصف الأول في الحرم. الحرم الصف الأول فيه بحسب كل جهة، فالجهة الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، كل جهة منها الصف الأول معتبر فيها. وهذا يقول: هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته مواد عينية مثل الملابس؟ إذا أخرج زكاة الملابس من الملابس ما في مانع، وهكذا سائر أنواع التجارة. وهذا: ما حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة؟ لا، الواجب عليها أن تغطي قدميها. أنتم اللي كاتبين الأسئلة ذي ها؟ ولا يكتبونها الأخوان؟ الله ما أدري عنكم. هناك شيخ في بلادنا ينتسب إلى أهل السنة يدعو على إخواننا في أفغانستان ويقول إنهم المفسدون في الأرض، فهل يجوز الدعاء عليه؟ الله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره، ولا يجوز للمسلم أن يدعو على أحد من المسلمين مطلقا، لا يجوز له. وإذا دعا على مسلم وهذا المسلم لا يستحق هذه الدعوة، فإن الدعوة ترجع إلى من صدرت منه، مثل ما إذا لعن مسلم مسلما، والملعون لا يستحق هذه اللعنة، فإن اللعنة ترجع إلى اللاعن، بمعنى أنه يكون هو الملعون. اسكن. وهذا يقول: من أين يستنبط أهل العلم كلمة التوحيد. وش هذا؟ وش الكلام هذا يا أخي؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولكن لا بد من بيان ما يتعلق بهذه الكلمة على سبيل الإيجاز. موسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، يعني إثبات التوحيد لله جل وعلا ونفي الشرك. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومقام المخالفات مع التوحيد ثلاثة أصناف. مقام المخالفات يعني جميع المخالفات التي تحصل من الشخص بالنظر إلى علاقتها بالتوحيد لها ثلاث حالات أو ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهو ما ينافي أصل التوحيد، ما ينافي أصل التوحيد، فالشرك الأكبر هذا مناف لأصل التوحيد، والكفر الأكبر بجميع أنواعه، وكذلك الشرك الأكبر بجميع أنواعه، يعني سواء كان شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات، وهكذا الكفر بجميع أنواعه، سواء كان كفر جحود ولا كفر عناد ولا كفر شك ولا كفر إعراض إلى غير ذلك. فأي نوع من أنواع الكفر هذا مناف لأصل التوحيد، وكذلك النفاق الأكبر، النفاق الأكبر بجميع أنواعه هو مناف أيضا لأصل التوحيد. فالشرك الأكبر بجميع أنواعه، والكفر الأكبر بجميع أنواعه، والنفاق الأكبر بجميع أنواعه، هذه كلها منافية لأصل التوحيد، وهذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني ما ينافي كماله، ما ينافي كماله، وهذا هو الشرك الأصغر، ولهذا الشرك الأصغر لا يغفر. إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار، وإذا مات على الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر فهو خالد مخلد في النار. أما إذا مات على الشرك الأصغر وهو ما ينافي كمال الكمال، فإذا مات عليه فإما أن يدخله الله النار ويطهره، أو يأخذ من حسناته بقدر ما وقع منه من الشرك ثم يدخله الجنة، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام للشرك الأكبر والشرك الأصغر. والصنف الثالث المعاصي مثل الزنا وشرب الخمر، يعني كبائر الذنوب التي دون الشرك، هذه تنافي كمال الثواب، هي لا تنافي الأصل ولا تنافي كمال الأصل، ولكنها تنافي كمال الثواب، يعني إذا مات الإنسان عليها ولم يتب، أو الشرك الأصغر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، فقد قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني أنه إذا تاب قبل موته فإن الله كريم يقبل توبته، لكن إذا مات على الكفر إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر فهو خالد مخلد في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر فكما بينت لكم، وإذا مات وهو متلبس بكبائر الذنوب التي دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر ودون النفاق الأكبر ودون الشرك الأصغر، فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنها وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة. وهذا يسأل يعني عن قراءة الفاتحة في الصلاة، لا بد أن يقرأها الإنسان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يقول: في بلادنا يقرأ القرآن جماعة في المسجد، وعندما يصل القراء إلى السجدة الكل يدعون أنهم لا يقرؤون. على كل حال، الإنسان إذا كان في المسجد وقرأ القرآن ووصل إلى سجدة فإنه يسجد، وهكذا إذا كان في المسجد وسمع شخصا يقرأ القرآن وسجد القارئ فإن السامع أيضا يسجد. هل يجوز للصائم أن ينكر على من يفطر في مكة والحرم بحجة أنه مسافر؟ إذا قدم الإنسان إلى مكة ويريد الإقامة بها 4 أيام فأقل، فله أن يترخص برخص السفر، والإنكار عليه ليس في محله. أما إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر ويجب الإنكار عليه. إذا دخلت في صلاة 2 ركعتين نافلة ثم نادى المؤذن بالصلاة على الميت، هل أستمر في صلاتي أم أقطعها؟ كمل صلاة النافلة ثم ادخل مع الإمام في صلاة الجنازة، وما أدركته معه هو أول صلاتك، فإذا سلم فإنك تكمل الصلاة على الجنازة ثم تسلم. من الناس هذا ملاذيف. وهذا يسأل عن الإحرام من مسجد التنعيم، الإنسان عندما يريد أن يأخذ عمرة يخرج، إذا كان في مكة وأنشأ العمرة من مكة يخرج إلى خارج الحرم إلى أي جهة، سواء عرفة أو التنعيم. وهذا إذا يقول يعني هل يأخذ عمرة لأحد من أقاربه إذا كان عاجزا أو كان متوفى؟ نعم، لكن إذا كان حيا عاجزا فإنك تخبره قبل أن تأخذ العمرة له. وهذا يسأل عن الاعتكاف في فترة قصيرة. نعم، لو دخلت ونويت الاعتكاف ما بين صلاة الظهر والعصر أو ما بين العصر والمغرب أو ما بين المغرب والعشاء فإن هذا يصح منك. وهذا يسأل عن المرأة إذا كانت معتدة عدة وفاة، هل تستعمل الأطياب؟ لا، ما تستعملها، ما تستعمل الأشياء اللي كل جميع الأمور اللي فيها زينة ما تستعملها. رجل عنده مبلغ من المال يريد تنميته ويشتري به بيتا ويوقفه في وجوه البر وهو يريد تنميته ضمن سنوات، فهل عليه زكاة أم لا؟ إذا أخرج هذا المال وجعل هذا المال يعني أخرجه من ملكه وجعله بيد أحد يشتري يعني يستغل به ووكل هذا الشخص على أساس أنه يشتري به وقفا، فهذا ليس فيه زكاة. اي بس فاضي هذا ما له شغل. صليت مع إمام صلاة العشاء وهو يصلي التراويح وتابعته بعدما سلم في الركعتين الأوليين، إذا دخلت مع الإمام بالتراويح يعني كبرت معه حينما كبر في التسليم في أول التسليمة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإذا سلم تقوم أنت وتأتي بما بقي من صلاتك، إذا سلم من الركعتين تقوم وتأتي بما بقي من صلاتك. وهذا يقول نرجو نصيحة لبعض المصلين الذين يجعلون فرجات واسعة عن يمينه. لا شك أن إتمام الصفوف، إتمام الصفوف وكذلك المراصة بين المصلين أن هذا من الأمور المشروعة. وهذا يقول فيه ناس يدخنون في ساحات الحرم، الدخان ما يجوز، لكن إذا كان في الحرم وكان في هذا الشهر المبارك يكون تكون العقوبات مضاعفة على صاحبه. لي زوجة تريد لبس النقاب وهي الآن مختمرة وأنا في بلد يضطهد فيها كل من يطلق لحيته أو قل من يلبس النقاب. لا، إذا لم تكن محرمة في حج ولا في عمرة فلها أن تلبس النقاب ولها أن تختمر، يعني تلبس الخمار، أما ما يتعلق باللحية فلا يجوز حلقها. أديت العمرة عن نفسي وأريد أن أعمل عمرة عن والدتي المتوفاة جزاك الله خيرا. لي أخ كان قادما إلى السعودية ومعه تأشيرة عمل أثناء فترة الحج وكانت نيته الحج وليس العمل، وعلى حدود مكة أمرت الشرطة خلع ثياب الإحرام، فهل عليه هدي؟ إذا خلع ثياب الإحرام فإن عليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم لأنه ارتكب محظور. إذا لبس ثيابه يكون عليه فدية، يعني إن أراد أن يذبح فدية وإلا يتصدق بثلاثة أصواع بر. هل الاغتسال للنظافة من الحاجات التي تبيح للإنسان أو للمعتكف الخروج؟ إذا كان فيه روائح كريهة ما في مانع. وأنا ذكرت الضابط لخروج المعتكف، يعني الأصل في خروجه أنه يخرج لما لا بد منه إلا إذا كان قد اشترط. أعمل في مكة مدة أيام الدوام ثم أذهب الخميس والجمعة إلى منطقة تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو، فهل أحرم من مكة للعمرة؟ لا، إذا مررت إلى الميقات الذي في طريقك وأنت راجع إلى مكة تحرم منه. سبحان الله، أكثر أسئلة الناس يحبون أنفسهم، ما ودهم يتكلفون أبد. هذا يسأل عن اعتكاف المرأة. المرأة لها أن تعتكف، لكن يكون بإذن زوجها، يكون بإذن زوجها. يقول اعتمرت عن نفسي وأخلت بعض من شعري. لا يا أخي، لازم أنك تقص من جميع الشعر. وأريد أن أعتمر عن أبي وأمي الأحياء الذين بلغا من العمر أكثر من 75 سنة ومريضان ولا يستطيع أن يستطيع. إذا كان عاجزين ما في مانع، لكن لا بد من إخبارهما. سبح سبح وهلل، اكتب الكلام بس، لا اكتب الكلام كتابة بس. حيث أنني أعمل في مجال المقاولات والصيانة، وهناك عقود مع بعض الجهات الحكومية تلزم المقاول بتقديم وليس التأمين. والله يا أخي السؤال هذا غير واضح. يقول إني أحبك بالله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أنا شاب أنهيت عمرتي وأريد أن أعتمر عن أمي وهي حية وبصحة جيدة لا تعتمر عنها. اقترضت مبلغا من المال وأضفت له ما كان معي، وقمت بشراء سيارة أستعملها كسيارة أجرة أي للعمل، وهذا منذ 3 سنوات، وقد أرجعت بعض ما علي من دين، جزء من الدين. السؤال، هل علي من زكاة أخرجها على السيارة؟ لا، ليس عليها زكاة. وهذا يقول إنني معتكف الآن وأخرج للأكل، فهل في ذلك شيء؟ لا، وأنا لم أحدد الوقت في المعتكف. لا بد يا أخي تحدد. رجل ركب الطيارة قبل الأذان في الرياض ب5 دقائق، فلما مضت 10 دقائق من إقلاع الطائرة أفطر وهو يرى الشمس. لا، ما دمت أقلعت قبل الأذان فلا يجوز لك الإفطار إلا إذا غربت الشمس. على هذا الأساس لابد أن تقضي هذا اليوم. أما لو أفطرت في المطار قبل الإقلاع، يعني دخل الوقت قبل الإقلاع وأفطرت، ليس عليك شيء. لكن ما دام أنك كما ذكرت فالجواب كما سمعت. لي ولدين أصبحا لا يشهد في الصلاة، وكذا لا يصلون الرحم، بل أصبحوا يكرهون الأقارب ويقاطعونهم، فما هو العلاج؟ يا أخي الصلاح بيد الله، ولكن عليك أن تدعو لهم، عليك أن تدعو لهم بقدر ما تستطيع. وهذا يسأل عن قص الشعر بالمقص، ما في مانع، لكن تأخذ من جميع الشعر. وهذا يقول هل يمكن أن أشترط في الاعتكاف الخروج، إذا شرط فلك شرطك. هل هناك من يشهد أن لا إله؟ يشهد كذا بعض الناس ما يحسن يسأل. نحن نود فتح محل لبيع مواد التجميل والروائح، فمن الممكن استعمال هذه المواد للزينة للنساء لأزواجهم أو عن ذلك. إذا كانت هذه الأمور التي تبيعها مباحة، فكون الشخص يستعملها في حرام أو حلال هذا ليس من شأنك، لكن المهم أنها هي مباحة. إذا اشترط المعتمر أو الحاج على ربه عند الإحرام وحصل له منع ونحوه، هل عليه شيء؟ لا، إذا اشترط فليس عليه شيء. ابنتي قدمت من الرياض معتمرة، بعد 10 أيام جاءت أختها من الرياض محرمة للعمرة، وقامت واغتسلت وذهبت معها للحرم وطافت وسعت بنية العمرة، وهي لم تذهب للميقات، عمرتها صحيحة وعليها أن تذبح فدية توزع في مكة تجزئ أضحية. استيقظت بعد أذان الفجر بنصف ساعة وأكلت وشربت، وكنت أحسب أنه لم يؤذن بعد، وبعد ذلك اتضح لي أنه قد أذن وانتهت الصلاة. يا أخي تقضي، لأن كان الواجب عليك أن تتأكد. أنا مسافرا، فهل الأفضل صلاة الإيش؟ صلاة السنة والرواتب؟ إذا كنت في سفر فإنك تصلي الوتر وتصلي ركعتي الفجر وتصلي راتبة الفجر، أما الرواتب الأخرى رواتب الظهر والمغرب والعشاء فإنه يكتب لك أجرها ولا تصليها. هذا يسأل يقول: قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يا أخي ما أحسنت الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، لأنك أسقطت هذه الجملة. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، لماذا أسقطت هذه الكلمة مع أنها أصل في الموضوع؟ وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأنبياء الذين بعثهم الله والرسل، الأنبياء 124,000 والرسل 310، وكل رسول يرسله الله إلى قومه خاصة، كل رسول يرسله الله إلى قومه خاصة. وقد يوجد رسولان في وقت واحد كما وجد إبراهيم ولوط عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة، لأنه آخر الرسل فرسالته عامة، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للجن والإنس إلى أن تقوم الساعة. قمت بعملي عمرة ولا أعلم الصح القص أم الحلق، ولكن قمت بالقص، والواجب عليك أن تقص من جميع شعر رأسك. وهذا يقول هل الاشتغال بحفظ القرآن ومراجعة أم التلاوة؟ لا، اشتغل بالتلاوة، وإن شاء الله إذا انتهى رمضان ترجع وتشتغل بحفظ القرآن ومراجعته. أتيت إلى مكة للعمرة ولم أحرم من الميقات، وذهبت من مكة إلى التنعيم وأحرمت من هناك. إذا كنت مررت على الميقات وأنت تريد العمرة فكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات، ولما تجاوزته بدون إحرام وأحرمت من دونه من التنعيم فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن عجزت فإنك تصوم 10 أيام. باقي الواجب كم الساعة؟ ساعة. إيه باقي. هذا يسأل يقول هل علف الدقيق للحيوان حرام أم حلال؟ لا، إذا أعطيتها دقيق ولا أعطيتها بر ما في شيء هذا. وهل زيادة سعر السلعة في البيع حرام؟ إذا كانت هذه الزيادة معقولة، أما إذا جاء امرأة ولا صبي ولا جاهل في السوق وتبيعه مثلا أبو 10 أو 50 ولا 60 لأنه جاهل، لا يا أخي هذا ليس من الإحسان. والإحسان أن يكون لك سعر معتدل لأي شخص يأتي، ما هو بكل واحد يأتي تعطيه سعر على حسب الشخص هذا، لا يجوز لك هذا العمل. سيدة جاءت إلى مكة من أول موسم رمضان، ولا أدري وش هالكلمة، المدينة لخمسة أيام، وما ما ما أعرف هذا القراءة. وهذا مسح الوجه بعد القنوت، أنا لا أعرف دليلا يدل على مسح الوجه بعد الدعاء. جئت للعمرة ومعي محرم، ولكن عند أول منسكها تخلف عني محرمي، فهل تصح عمرتي؟ نعم. هل يجوز لها طواف ابتغاء الأجر؟ نعم، بدون المحرم نعم. هل العمرة في الأشهر الأول أفضل في الأشهر الأواخر أم الإنسان إذا اعتمر في رمضان في أوله أو في وسطه أو في آخره، فكل ذلك فيه أجر. أما مقدار يعني بالتدقيق فهذا راجع إلى الله، ومن المعلوم أن الأعمال تتفاوت حتى بحسب إتقان العمل من جهة، وكذلك نية العامل من جهة أخرى. بعض الكتابات ما تقرأ، ضعيفة مرة. وش عليهم الملقوف من هذا؟ بعض الناس يسأل عما لا يعنيه، أرجو قراءتها بالكامل جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أرجو من فضيلتكم أن يدلني إلى الطريق الصحيح، وذلك من جهتي أبنائي وبناتي اللاتي لا يؤدون الصلاة في أوقاتها، وقد لا يؤدونها بالكلية مع أني آمرهم بها. فمنهم من يقول إنه أداها ويحلف بالله وينذر أنه أداها وهو كاذب، فما الحل معهم مع العلم بأن أعمارهم تتراوح ما بين 9 إلى 15 سنة؟ كما أرجو من فضيلتكم أن ينصحهم ويخوفهم بالله، لعل الله أن يهديهم، وهم موجودين معنا يستمعون الدرس، وجزاك الله خيرا. وانتهت الورقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن المعلوم أن الصلاة ليست بواجبة إلا بعد البلوغ، فإذا حصلت علامة من علامات البلوغ في الرجل وكذلك في المرأة، حينئذ يكون قد وقع عليه قلم التكليف. ولهذا في حديث رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. والبلوغ يكون بتمام 15 سنة، أو بنبات شعر خشن في القبل عند الرجل أو عند المرأة، والاحتلام عند الرجل أو عند المرأة، وتزيد المرأة بالحيض. فإذا تحققت علامة البلوغ وجب التكليف. وعلى هذا الأساس فالطريقة التي تعملها معهم هي ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10. أنا أحرص على الصلاة في الصفوف المتقدمة، وربما صليت في صف تقطعه السواري حرصا على كونه متقدم، مع أن هناك لا، إذا وجدت صفا لا تقطعه السواري فصل به. أنا مريض بالسكري وأستعمل الإبرة، ما أدري وش، صباحا ومساء وأنا صائم. إذا كانت هذه الإبرة يعني تضيف إليك نسبة من السكر فإنك تفطر وتقضي. نسمع بعض من المصلين يقولون في الدعاء، في دعاء القنوت: سبحانك. وش هالكلام هذا؟ ما يعرف الدعاء هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة وظل في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس صلى 2 ركعتين الضحى كان له أجر حجة تامة. هل يجوز؟ لا، خل هذا الثواب لك، الله يصلحك. ما رأي علماء الإسلام؟ وش هالكلام هذا؟ شوف، أنا قادم من مصر عن طريق المدينة، وأديت العمرة وأريد أن أؤدي عمرة أخرى، فمن أين أحرم؟ تحرم من التنعيم ولا من عرفة؟ قدمت من الرياض في عمل ونويت العمرة، ولكني وضعت إحرامي في حقيبة شحنت مع العفش في الطائرة وفي الميقات، انتبهت بأنه ليس معي الإحرام، فجعلت سفري من الرياض للعمل، ونويت العمرة من جدة. لا، أنت يعني إذا مررت الميقات وأنت على نية أنك ستأخذ عمرة، فواجب عليك الإحرام من الميقات، وإذا أحرمت دون الميقات فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن عجزت فإنك تصوم 10 أيام. قال لي أحدهم إن الرسول إيش الكلام؟ وهذا يسأل عن سفر المرأة للعمرة أو الحج بدون بغير محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا للعمرة بدون محرم، لأن وجود المحرم لها من الاستطاعة، وإذا كان معدوما فلا يجب عليها عمرة ولا حج. وهذا يسأل عن أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة، يجوز له ذلك. أنا من سألتك اليوم صباحا والتي عملت عملية ربط الأنابيب وأجبت لي بالسماح لزوجي بالزواج بأخرى، فهمت السؤال خطأ. زوجي هو من رغب في عمل هذه العملية،